أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل لقوله: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10 إلى آخر كلام. تكلمنا عن صفة الصلاة، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الأذكار التي كانت في الصلاة. مناسب أن نذكر الأذكار التي بعد الصلاة، الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وإن كان أكثرنا يعرفها، ولكن كتذكرة حتى لا ننسى هذه الأذكار ولا ننشغل عنها بشيء. الأذكار عقب الصلاة جاء عنه في الحديث في صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، وذكر أن ذلك كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد التسليم، فذكر هنا أن ابن الزبير كان يقوله في دبر كل صلاة حين يسلم، يعني بعد التسليم مباشرة كان يقول ذلك. وجاء في حديث آخر رواه الترمذي عن عمار بن شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة حفظ، يعني من الملائكة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. حديث قال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا عقب صلاة المغرب من الذكر عقب الصلاة، بعد ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذكر الأول ذكرناه في حديث ابن الزبير، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. في حديث آخر لعبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، يبقى كأنه وهو متجه إلى القبلة عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الصبح، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. قال: كتب له بكل واحدة 10 حسنات، قال: كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه. ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. الحديث رواه الترمذي، والشيخ الألباني عند الترمذي ضعفه، ولكنه ذكره بتفصيل في صحيح الترغيب والترهيب طبعا الجديدة فيها، وذكره أنه بهذا اللفظ حسن لغيره، وذكر له شواهد. فالحديث حسن، فالمستحب أن يقول ذلك عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الفجر، يقول ما ذكرنا في هذا الحديث. من الأحاديث أيضا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر صلاة الغداء، يعني عقب صلاة الفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل مقالته أو زاد على ما قال. الحديث فيه أنه وهو جالس في مصلى يقول ذلك 100 مرة، فإذا قال كان من أفضل أهل الأرض، الحديث رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وذكره المنذري وقال إسناده جيد. من الأذكار التي تقال عقب الصلاة في حديث لثوبان في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، إذا انصرف يعني انتهى من صلاته فيستغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يجوز أن يقول ذلك عقب السلام مباشرة، ويجوز أن يبدأ الأول بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما ذكرنا، ثم يذكر ذلك بعده فيستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة، قال كاتب المغيرة بن شعبة: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب معاوية أن في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان يقولها عقب الصلاة المكتوبة، وكأنها بعد ما ذكرنا قبل ذلك. من الأذكار آية الكرسي، كان يقرأها عقب الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فجاء في حديث عند النسائي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، مش في الصغرى، في السنن الكبرى، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الشيخ الألباني. يبقى هنا قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخرها. من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة، كأنه يواظب على ذلك، إذا واظب على ذلك كان مستحقا لأن يكون من أهل الجنة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني موت بعدها تدخل الجنة إذا شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في حديث آخر عن عقبة بن عامر، الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. يبقى قراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يبقى زيدها على آية الكرسي فتقرأ هذا بعد الصلاة. في حديث في السنن أيضا عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى عقب الصلاة تدعو بذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الأحاديث العظيمة اللي فيها نصيحة للمؤمنين من رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى هذا الدعاء العظيم اللي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله دبر كل صلاة، فقال له ربه سبحانه: قل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه تبارك وتعالى في المنام، فذكر أن الله عز وجل قال له وسأله: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل الأشياء التي يريد أن يعلمها صلوات الله وسلامه عليه، ربنا يريد أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت في الكفارات، يعني ربنا قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المسجد خلاف الصلوات، وإبلاغ الوضوء في المكاره. يعني الملائكة تتناقش في ذلك إنه إيه الكفارات اللي تكفر عن بني آدم ذنوبهم، فذكروا ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله عز وجل له ذلك. قال الله عز وجل مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. شوف هنا الكفارات، أي الكفارات؟ فقال صلى الله عليه وسلم هنا الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات، يعني تذهب لصلاة الجماعة على قدميك، والجلوس في المسجد خلاف الصلوات، يعني خلف الصلوات، خلصت صلاة تجلس تذكر الله عز وجل منشغل بالطاعة وبالذكر، تنتظر الصلاة عقب الصلاة. قال وإبلاغ الوضوء في المكاره، أن تتوضأ وتحسن الوضوء في سواء الجو فيه شدة برد أو شدة حر، تتقن وتحسن وضوءك. قال وإبلاغ الوضوء في المكاره، يعني تسبغ الوضوء وتبلغ به إلى المواضع التي أمرت أن تصل الوضوء إليها. فكان جواب الله عز وجل من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات، رواية تانية للحديث، وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. هذه رواية للحديث. في رواية أخرى قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إنها حق فادرسوها ثم تعلموها، هذا في مسند الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام الترمذي. بدأ من ضمن الأحاديث أو الأذكار التي يقولها المسلم عقب الصلاة. من الأذكار في حديث لأبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، حتى لو كانت الذنوب كالرغاوي التي فوق البحر عددا يغفرها الله سبحانه تبارك وتعالى للعبد بتوبته وبذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يسبح يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، يكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه النسائي، الحديث اللي فات ده كان في صحيح البخاري، هنا عند النسائي عن زيد بن ثابت أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34، رواية في الحديث عن زيد بن ثابت. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له، يعني واحد من الأنصار سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين روح نام، ففي المنام سمع أو جاءه آت فقال له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبر 34؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، واجعلوا فيها التهليل، يعني اجمعوا 100 بالأربع الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحدة 25. ده في المنام الرجل شاف هذه الرؤيا. لما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها كذلك، اجعلوها كذلك، يعني لا مانع من ذلك أن تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. ده الذكر أو جملة الأذكار اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نرجع لكلامنا هنا، وإذا جاء شيء من الأذكار ذكرناه من الدعوات. بيقول لنا أفضل الرواتب سنة الفجر، أفضل الرواتب سنة الفجر. لحديث عائشة مرفوعا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعات الفجر هنا كان سنة الفجر ركعتا الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. ولكن هذا الحديث ضعيف، حديث إسناده ضعيف. جاء حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس. يعني إذا كان فاتتك ركعة الفجر، سنة الفجر القبلية، إذا فاتت منك فصلها بعدما تطلع الشمس، يعني في وقت صلاة الضحى، صليها في وقت صلاة الضحى، هذا جائز. والراجح أيضا أنه يجوز أن تقضيها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، لأنه ثبت أن رجلا أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ولم يكن صلى ركعتي الفجر، سنة الفجر، فقام بعد الصلاة ليصلي سنة الفجر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الفجر أربعة، هتصلي الفجر أربعة؟ فالرجل بعد الصلاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته سنة الفجر الركعتان قبل الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على إقرار ذلك أنه إذا فاتته سنة الفجر قبل الفجر جاز أن يصليها بعد الفجر، إلا أن يكون في وقت تحريم الصلاة، لو وقت طلوع الشمس يبقى هنا لا يقضي الآن، وينتظر في وقت الضحى بعدما تطلع الشمس فيصلي الركعتين لهذا الحديث الذي ذكرناه: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس. دي أفضل الرواتب يقول لنا سنة الفجر، ومعنى الرواتب يعني الصلاة المرتبة مع الصلاة، الصلاة النافلة المرتبة مع الفريضة، يبقى كل فريضة لها قبلها أو بعدها صلاة نافلة، فهذه اسمها راتبة لأنها مرتبة مع هذه الصلاة قبلها أو بعدها. سنة الفجر يجوز أن تصليها في بيتك وتأتي المسجد، بشرط أنك تدرك الإمام وهو يصلي، ما تفوتكش صلاة الجماعة، وأيضا أنك تحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ويجوز أن تصليها في المسجد، فبحسب اللي بيته بعيد عن المسجد يبقى على ذلك، إذا صلىها في بيته لعله يتأخر عن تكبيرة الإحرام تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام فليصليها في المسجد، اللي بيته قريب من المسجد جاز له أن يصلي في بيته ويأتي للمسجد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تقول سيدة عائشة، هذا في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. حديث صحيح البخاري ومسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد صلاة ركعتي الفجر، سنة الفجر، وواضح أن هذه الضجعة اللي في الحديث كانت في بيته صلى الله عليه وسلم لغاية ما يأتيه المؤذن يخبره أنه حيقيم الصلاة حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وجاء في حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها برضو في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاة تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. يبقى هنا فيه أنه كان يضطجع بعد ما بيؤذن المؤذن الفجر بيصلي سنة الفجر، وبعدين يضطجع يستريح عشان يقوم لصلاة الفجر مستريح. لاحظ الحديث في أوله أنه كان يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة فيصلي صلاة طويلة صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فكان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يسجد السجدة الواحدة في صلاته بقدر قراءة 50 آية، يبقى صلاة طويلة ومتعبة، فكان يستريح صلى الله عليه وسلم قبل الفجر حيث أنه يقوم يصلي الفجر وقد استراح شيئا. معلوم أن الذي يقوم الليل قياما طويلة في النهاية يستشعر بشيء من التعب، أو بتعب قد يشتد التعب، قد ينخفض الضغط عند الإنسان، يقوم يشعر أنه دماغه ما فيش دم في دماغه، يحتاج أنه يضطجع حيث يرجع الدم إلى رأسه، ما يجرالوش حاجة من إغماء أو نحوه. فكانت هذه الضجعة مناسبة لذلك، لطول قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل فكان يضطجع، وكان أصحابه كذلك يقومون من الليل، والله عز وجل لما أمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه معه ليلا طويلا. فلما نسخ الوجوب ظل يقوم صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا يقومون استحبابا يقومون الليل، فكأن هذه الضجعة راحة له ولهم حتى يقوموا لصلاة الفجر على شيء من الراحة والاستعداد لسماع القرآن وللقيام فيها. فلذلك جاء عنه في حديث عند أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، فكان ينصحهم بذلك صلى الله عليه وسلم، إذا صليت سنة الفجر فاضطجع عن يمينك، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند في صحيح مسلم برضو عن أبي هريرة فيه إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. هنا كأنه برضو للاضطجاع للراحة، إذا قمت من الليل وبعدين أتعبك قيام الليل فلقيت أن أنت مش فاهم بتقرأ إيه بيقولك اضطجع نام شوية استرح، فهذه الضجعة من هذا الباب إن هي للاستراحة. واختلف العلماء في هذه الضجعة بعد سنة الفجر، هل هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها المسلم، ولا هي سنة تفعل عند الحاجة، ولا ما هياش سنة، ولا إيه الأمر اللي فيها؟ فاختلف العلماء في أمرها على خمسة أقوال. القول الأول أن هذه الضجعة مشروعة على سبيل الاستحباب، أن يستحب ذلك سواء هو قام الليل ولا لم يقم الليل. قال بذلك بعض أهل العلم، ذكره الترمذي عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة استحبوا ذلك، أنه سواء قام من الليل ولا لم يقم من الليل يستحب له إذا صلى سنة الفجر أن يضطجع ولو ضجعة خفيفة. القول الثاني من كلام العلماء في ذلك، ذكره ابن حزم أنه واجب، هذه الضجعة واجبة يجب أن يضطجع بعد ما يصلي سنة الفجر. قال هذا واجب لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. وقال في المحلى كل من ركع ركعتي الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح، فإن لم يصلي ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع. وهذا فيه نظر، كلام ابن حزم رحمه الله فيه شيء من المبالغة، وكأنه جعل هذه متعلقة بالصلاة، إذا صلى صلاة سنة الفجر يجب عليه أن يضطجع هذه الضجعة، ما صلىش سنة الفجر يبقى ما معلهوش أن يضطجع هذه الضجعة. أخذ ذلك من الحديث اللي في سنن أبي داود اللي ذكرناه، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، قال هذا أمر والأمر على الوجوب، إذا هذه يجب أن يضطجع كل من صلى ركعتي الفجر. القول بالوجوب هذا قول بعيد، وخاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعلها، أحيانا كان يفعلها وأحيانا كان لا يفعلها، ففعله صلى الله عليه وسلم بيان للمستحب، وتركه صلى الله عليه وسلم بيان أن هذا الأمر ليس على الوجوب. ممن قال بالوجوب أيضا الشوكاني في نيل الأوطار، بناها على القاعدة بتاعته أنه الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الذي يأمر به الأمة، يبقى الأمر هذا خاص بالأمة والفعل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر. والصواب أن الأصل الائتساء بفعله صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن يأتي الدليل الذي يبين أن هذا من خصوصياته. فالأصل أن الله سبحانه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالأصل أن نأتسي به إلا لدليل يبين أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ما فيش دليل يبين من خصوصية، يبقى الأصل ائتساء به في أفعاله عليه الصلاة والسلام. القول الثالث من أقوال أهل العلم أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه، وقال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الرابع أنه خلاف الأولى، وقال به الحسن البصري وكان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول الخامس التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له، واختاره ابن العربي المالكي. وهذا القول الأخير أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه يستحب للإنسان الذي قام من الليل وتعب في قيام الليل أنه يتضع ضجعة خفيفة بعد ركعتي الفجر ثم يقوم لصلاة الصبح. وهذه الضجعة لتكون في البيت وليست في المسجد، لأنه الصحابة زي ابن مسعود وزي ابن عمر أنكروا ذلك، الاثنين أنكر ذلك، ينكران شيء ضروري ما شافوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حد بيفعل ذلك في المسجد، أو إذا رأى ذلك حيكون شيئا قليلا ما هوش كثيرا. لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أن هذه من السنن التي ينبغي عليهم فعلها أو أنها من الواجبات لم تلأ المسجد بالمتضعين فيه، ولما أنكر ذلك ابن عمر ولا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فدل ذلك على أنها كانت تفعل أحيانا على القلة وليست على الكثرة. أما في بيته صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك، والسيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وذكرت عنه أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وكتقول فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع صلى الله عليه وسلم. تقول يبقى هنا كأنها لو كانت هي مستيقظة كان يتكلم معها صلى الله عليه وسلم وهو جالس ولا يضطجع، فإن لم تكن هي مستيقظة اضطجع هو صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنه المؤذن بصلاة الفجر. يبقى هنا كونه يجلس ولا يضطجع دليل على أنها ليست واجبة كما قال ابن حزم، وأنها راجعة لاحتياج الإنسان، وخاصة أن الوقت بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، فالإنسان الذي لم يقم شيئا من الليل ولم يتعب في قيام الليل هيجي بعد ما يأذن الفجر يجلس، بدل ما يجلس يدعو ويستفيد بذلك يضطجع، يبقى أي من نوم علشان يصلي ركعتين ويرجع تاني يضطجع تاني، هذا فيه بعد. ولكن الراجح أنه يضطجع هذه الضجعة إذا كان يستريح من قيام الليل حتى يقدر على القيام لصلاة الصبح. بيقول لنا هنا أفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب، سنة المغرب. قال لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة المكتوبة بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة، فقال نعم بين المغرب والعشاء. الحديث ضعيف، حديث ضعيف. برضو من الأحاديث المتعلقة بسنة الفجر حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم، أمر أن يبلغ الشاهد الغائب، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ففيه أن الوقت ما بين أذان الفجر لغاية إقامة الفجر لا يستحب فيه إلا صلاة ركعتين فقط اللي هم سنة الفجر، لكن لا يستحب أكثر من ذلك. الوقت طويل، امضي هذا الوقت في الدعاء أو في قراءة القرآن أو في ذكر الله عز وجل، ولكن لا يستحب أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر لهذا الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر. في حديث رواه ابن ماجه عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين، يعني تصلي صلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل، أو قال هنا أصلاة الصبح مرتين، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحديث اللي ذكرناه بالمعنى من شوية، وفيه أن إذا فاتتك الركعتان قبل الفجر جاز أن تقضيهما بعد الفجر ما لم يكن وقت طلوع الشمس، فإذا كان في وقت النهي يبقى أخر لغاية الضحى فصلي ركعتي الفجر في وقت الضحى. قال ثم سواء، يعني تستوي باقي الصلوات الرواتب في اليوم. قال والرواتب المؤكدة عشر، المؤكدة عشر، وجاءت رواتب أكثر من ذلك، أكثر من عشر، لكن عايز يقول عشر مؤكدة، فإن زدت على ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فحسن. العشر اللي هم قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمر يروي ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يراه يصلي هاتين الركعتين اللي ذكرها، ولكن في وقت كان لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته أخته حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الفجر. قال لنا هنا أن قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر أيضا يصلي ركعتين، ولكن جاء حديث آخر رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. يبقى لا تضيع هذه الفضيلة العظيمة، أنك تحرص أن تواظب على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، والأفضل في هذه الركعات أن تكون ركعتين ركعتين، يعني تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. ده قبل الظهر وبعد الظهر. صلاة الجمعة المستحب أن تصلي بعدها، صلي قبلها ما شئت في وقت الضحى، لك أن تصلي ما شئت في وقت الضحى، ولكن بعد الجمعة الراتبة لها تصلي ركعتين بعدها أو أربع ركعات بعدها، للحديث اللي رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة، إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة. يبقى المستحب أنك تصلي بعد صلاة الجمعة أربع ركعات. صلاة العصر هنا في الحديث اللي ذكره ابن عمر أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعات رواتب ما فيش فيها حاجة قبل العصر، لكن جاء في حديث آخر عند أبي داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة، ففيه أنه يستحب أن تصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات. يبقى الصلاة بالزيادة قبل الظهر أربعا بعد الظهر أربعا، يجوز ركعتين قبل وركعتين بعد، قبل العصر أربعا ولا شيء بعد العصر من الرواتب. صلاة النافلة إذا صليتها وأنت في البيت كانت أفضل، للحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أنها تعدل صلاة الفريضة في المسجد، يعني في المضاعفة، في المضاعفة أن تعدل الفريضة صلاة الفجر 25 درجة أو مرة. صلاة التطوع قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، 25 كان المستحب في صلاة التطوع أن تصليها في خفاء عن الناس، لا أحد يراك، فتكون الصلاة هذه مضاعفة في الأجر عند الله عز وجل. الحديث ده رواه أبو يعلى والديلمي عن صهيب وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. إذا صليت في المكان الذي صليت فيه الفريضة في المسجد مثلا هتصلي النافلة، فالمستحب إنك تتحرك عن هذا المكان شمالا أو يمينا أو خلفه، ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني في الصبحة، الصبحة يعني النافلة. فهنا إذا صليت الفريضة عايز تصلي النافلة اتحرك عن المكان شوية، صلي صلاة النافلة في مكان آخر. أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني الصبحة. أيضا جاء في حديث عند أبي داود من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، حتى يتحول. يبقى الإمام صلى في مكان أراد أن يصلي النافلة، يبقى يتحرك خطوة شمال يمين، يتحرك شوية عن المكان، ما يصليش في المكان نفسه هذه الصلاة، وكأن الأرض التي تصلي فيها تشهد لك عند الله عز وجل فتكسر أماكن الصلاة. يسن قضاء الرواتب والوتر، يسن قضاء الرواتب والوتر، يعني إذا فاتتك الفريضة بتقضيها، فقال يستحب أيضا أنك تقضي صلاة الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم
قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي يعني على ذلك. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وناموا قبل الفجر بفترة فلم يوقظهم إلا حر الشمس، طلعت عليهم الشمس وهم نيام وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم تحرك من مكانه قليلا وأذنوا للصلاة فصلى سنة الصبح ثم صلى بالناس صلاة الصبح. يبقى هنا الصلاة الآن فاتتهم الصلاة على وقتها، ومع ذلك قضى سنة الصبح فصلى السنة الأول ثم صلى الصبح بعده. وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، ده في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد فشغلوه عن صلاة سنة الظهر القبلية أو البعدية فقضاها بعد العصر، ذهب إلى بيت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي بعد صلاة العصر، صلى الناس العصر في المسجد ورجع إلى البيت فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه عن ذلك فأخبرهم أنه شغله الوفد الذين أتوا عن هاتين الركعتين فصلاهما صلوات الله وسلامه عليه بعد العصر، ففيه قضاء النافلة التي واضب عليها المسلم. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر، وهذا حديث صحيح، ففيه قضاء صلاة الوتر، إذا فاتتك صلاة الوتر فتقضيها. قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وذكرنا قبل ذلك إذا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كان إذا فاتته صلاة الليل كان يصلي 11 ركعة بالليل، فكان يقضي بالنهار في وقت الضحى 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لأن وقت الضحى ما فيش مش هيصلي فيه وترا في النهار إلا أن يكون قضاء لوتر الليل، ولكن يصلي صلى الله عليه وسلم مكان ما كان يقوم بالليل شافعا بالنهار. إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. إلا ما فات، يعني لو أن إنسانا فاتته صلوات نام عنها كذا صلاة ثم استيقظ ضاعت منه هذه الصلوات فيلزمه أن يأتي بها. فهنا بيقول إنه إذا فاتته صلوات كثيرة من نوم ونحوه فعلى ذلك يقضيها، ما يلزموش إن هو يقضي النافلة معها، لعله إنه كثرة الصلاة تدفع الإنسان للترك. فلذلك لو قال له صلي الظهر وهات النوافل التي معها وصلي العصر وهات النوافل التي كنت معتادا معها وهكذا، فقال الأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. يعني صلاة ركعتي السنة هذا شيء سهل، ولكن مع كثرة الصلوات وكثرة النوافل لعلها أمرها يشق على الإنسان، فليقضي الفرائض ثم بعد ذلك يصلي نوافل ما شاء. وفعل الكل ببيت أفضل، يعني فعل كل صلوات النوافل في البيت هذا أفضل، لحديث صحيح البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن خير صلاة المرء في بيته، يعني أفضل صلاة تصليها هي التي في بيتك، إلا المكتوبة فصلاتها تكون في المسجد حيث نادى بها. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى، ما شرعت له الجماعة يبقى تصليها مع الجماعة لأن مشروع كذلك. يسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. يسن الفصل إذا صليت صلاة الفريضة فالمستحب أن تفصل بينه وبين النافلة بكلام أو بقيام، لقول معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. لقول معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، علشان الإنسان يعرف أن هذه فريضة هذه نافلة. فلعل إنسان يجهل ذلك ولقى واحد صلى الظهر وقام مباشرة صلى ركعات بعدها يظن أن هذا متعلق بهذه، ولكن الفصل بين الاثنين يبين هذه صلاة فريضة وهذه صلاة نافلة. من النوافل أيضا التراويح، صلاة التراويح صلاة قيام الليل في رمضان، قال 20 ركعة برمضان يصلي التراويح 20 ركعة برمضان، هذا اختياره هو 20 ركعة. قال برمضان جماعة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. الشيخ الألباني يقول هذا موضوع يعني حديث لا يثبت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كذب، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20 ركعة في رمضان، إنما السيدة عائشة كانت تقول ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. لم يزد مش معناه أنه قال للناس لا تزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فرق بين يقول لا تزيد يبقى لا يجوز زيادة، وبين أنه هو لم يزد صلى الله عليه وسلم، هذا فعل منه، ففي أنه مستحب أن تفعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم، ولكن مش كل إنسان يطيق ما يفعله صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو في رمضان وفي غير رمضان كان يقوم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات الله وسلامه عليه، فأربع ركعات طويلات، فلعل مثل ذلك يشق على الناس أن يقوم قياما طويلا كما كان يقوم صلى الله عليه وسلم. فهو كانت هذه صلاته، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يمنع من أن ينقص منها كما ذكر في الحديث 7 ركعات و5 ركعات، فلك أن تنقص من ما فعله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 9، كان يصلي 11، كان يصلي 7، ولك أن تصلي 5، ولك أن تصلي 3 في الوتر كما قدمنا قبل ذلك. لكن إذا جاز النقصان فليجوز أيضا الزيادة، إذا جاز النقصان فليجوز الزيادة. فإذا زاد الإنسان في صلاة قيام رمضان ما شاء من زيادة، بشرط ألا ينسب هذه الزيادة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يفرق بين أن يقال إن ليصلي أكثر من 11 هذه بدعة وهذه ضلالة، لم يقل أحد من أهل العلم ذلك في من السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم، بل كلهم أجازوا ذلك أن يصلي ما شاء في رمضان وفي غيره، أن يقوم الليل ما شاء. ولكن الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما صلى 11 ركعة، وصلى أيضا 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، فثبت عنه 11 ركعة وثبت عنه 13 ركعة، هذا من فعله، ولم يرد عنه قول يلزم أن تصلي هذه ولا تلك، ما جاش عنه أنه لا تصلوا إلا كذا. شوفوا في سنة الفجر مثلا لما يقول لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين، يبقى هنا ممنوع ما تصليش أكثر من ركعتين ما بين أذان الفجر إلى إقامة الفجر، لأنه قال لا تفعل إلا ذلك. لكن لما قام الليل فقام الليل صلى الله عليه وسلم هذا القيام الطويل الذي ذكرناه، فيجوز أن تقوم مثله ويجوز أن تقوم أقل منه وأكثر من ذلك، ولكن خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. هنا بيقول لنا وكان الناس في زمان عمر رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة، برضو ده ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لاحظ من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يقل بكم ركعة، انصرف على كم ركعة، قد ينصرف على 11 ركعة، على أكثر من ذلك، على أقل من ذلك. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام يعني فيكتب له قيام ليلة. هذا حديث رواه أحمد والترمذي وصححه، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. ووقت التراويح ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، آخر صلاة صليها تكون وترا، هذا على الاستحباب، وإلا فلو أن إنسانا صلى الوتر ثم نام ثم قام من آخر الليل وأراد أن يصلي فله أن يصلي شفعة، صلي ركعتين له ذلك. لكن الأفضل إذا كان يعلم أنه يقوم من آخر الليل ولا ينام عن ذلك أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل. من الكلام في قيام الليل كلام جميل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول بعد ما ذكر مسألة في القنوت، قال ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون 39 ركعة، النقل ده بينقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى. قال بناء على أنه عمل أهل المدينة، يعني صلوا هذه ركعات الكثير. وقال طائفة قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، على 13 ركعة. واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. يعني يقول اضطرب البعض في ذلك إن ظنوا أن هؤلاء يخالفون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه لم يزد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة ثم هم يزيدون. قال رحمه الله والصواب أن ذلك جميعه حسن، والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد. وهذا كلام جيد، كلام فقهي متين. الأمر مش إنه اللي حيزود على ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 أو 13، طب اللي يصلي 15 يبقى بدعة وضلالة. لا، قال هذا لا يتوقت، لأنه لم يقل صلوا 13 ركعة أو 11 ركعة، لم يقل ذلك، وإنما هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت، لم يحدد يعني فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، يعني بحسب ما لا يشق على الناس من طول وقصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وهنا نظرته الفقهية أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام، طول القيام يغني عن كثرة الركعات. طيب اللي مش حافظ حاجة وما يقدرش على قيام طويل فيها، فهنا كأن كثرة الركعات تغني عن طول القراءة. فيقول رضي الله عنه وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل لهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته. فإنه كان يقوم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك كأن الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت 39. يعني كانوا يكسرون من قيام الليل ركعات قصيرة بحيث يدرك من يريد أن يدرك معهم قيام الليل ولا يشق عليه ذلك، فكسروا الركعات بقى يصلي ركعتين ويسلم فيستريح الناس من أراد أن يكمل كمل معه. لكن لو أنه التزم 11 ركعة فقط، تخيل مثلا في المسجد الحرام يقوم الإمام يصلي بالناس 11 ركعة من بعد العشاء لغاية قرب الفجر، من اللي حيواظب معه على هذه الصلاة ويكون في المسجد الحرام 1 مليون و2 مليون و3 مليون؟ هذا مشقة شديدة جدا أن يلزم الإمام والمأمومون بمثل ذلك. فلذلك كان كثرة الركعات وتكون ركعات خفيفة هذه أهون على الناس وأدعى للمواظبة من ركعات طويلة جدا ويكون يلتزم 11 ركعة بالليل. يقول رحمه الله وقد تنازع العلماء أيما أفضل، إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود، أم هما سواء، على 3 أقوال، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. طول القنوت يعني الصلاة الأفضل اللي فيها قيام طويل، قراءة طويلة، هذا إذا كنت وحدك، إذا كنت تصلي بالناس بعد ذلك تصلي صلاة لا تشق على الناس بها. وثبت أيضا أنه قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، هذا تفضيل كثرة السجود. وفي الحديث الآخر قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود. ذكر القيام قراءة القرآن هي أفضل من التسبيح وغيره، فعلى ذلك القيام هذا عمل عظيم، الذكر الذي فيه أفضل أذكار وقراءة القرآن، السجود أفضل من القيام، الذكر الذي فيه التسبيح. يقول لنا وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنصف الأخير أفضل من الأول، أن تقوم النصف الأخير من الليل هذا أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل. وفي الحديث ده الحديث ده متفق عليه، وفي حديث آخر برضو متفق عليه أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، ينام نصف الليل يقوم ثلثة ثم ينام بعد ذلك سدسه، يبقى هنا قيام طويل يستريح بعده ليقدر بعد ذلك على المواظبة. قال والتهجد ما كان بعد النوم، يعني صلاة التهجد تسمى بذلك، أن الهدود. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، قالت القيام بعد النوم، القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي أشد وطأ أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، ده باعتبار المعنى الذي فيها، لكن باعتبار الحال هي 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 هي. لو أن إنسانا يواظب على قيام الليل وجاء في ليلة من الليالي لم ينم في أول الليل وخشي أن يضيع عليه آخره فقام فيها، فهي ناشئة الليل وهي تهجد وهي صلاة قيام الليل، وهذا أفضل ممن نام ولم يقم. ولكن كأن مقصد الإمام أحمد تفسير الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، علشان تكون أشد وطئا مواطأة بين القلب واللسان أن تفهم الذي تقول لابد وأن تكون مستريحا قبلها، فإذا نمت من أول الليل ثم قمت في آخر الليل قمت مستريحا فقرأت القرآن فصرت تفهم الذي تقوله، فده مقصد الإمام أحمد الناشئة للإنسان الذي نام ثم قام يقوم فيفهم الذي يقول في قيام الليل، فده معنى إن ناشئة الليل قال لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، ده كأنه يفسر المعنى فيها الناشئة القيام، نشأ كأنه ارتفع قام من نوم بالليل، فربنا لما يقول ناشئة الليل هي أشد وطئا، الناشئة فيها المواطأة وفيها التفهم للذي تقوله، فكأن الإمام أحمد يقصد أنك إذا نمت ثم قمت تفهم الذي تقوله، إذا لم تنم وصليت من الليل فلن تكون فاهما الذي تقول، هذا المعنى. وذلك يقول أي أشد وطئا تثبتا وتفهم لما تقول. يسن قيام الليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، عليكم إلزموا قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب سنة الصالحين وعادة الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة، مكفرة مصدر ميم معناه تكفير للسيئات، ومنهى مصدر ميم أيضا يعني ينهى الإنسان عن الإثم. حديث رواه الحاكم وصححه وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، المستحب أنك إذا قمت من الليل أن تبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين، الغرض أنك تطرد الشيطان عن نفسك وتتهيأ لقيام طويل بعده. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، يعني يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، حديث رواه مسلم. يسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، يعني عند نومك تنوي أن تقوم من الليل، تنوي لو لم تقم من الليل يكتب لك أنك قمت من الليل. ولذلك جاء في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. شوف فضل ربنا العظيم على العباد، نايم الليل علشان في نيته حيقوم يصلي من الليل ولكن نام ما أمشي الليل، فكان كأنه قام يؤجر على هذه النية ويكون نومه صدقة من الله عز وجل عليه. من الأحاديث اللي جاءت في قيام الليل حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه الضياء المقدسي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يتسوك يعني يدعك أسنانه، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. شوفوا، ملك يرسله الله عز وجل يستمع منك قراءتك القرآن، فإذا كان رائحة الفم طيبة وضع الملك فمه على فمك فلا يخرج القرآن إلا في فم الملك. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. من الأحاديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الذي يقوم بعشر آيات هذا لا يكون غافلا، لم يكتب من الغافلين. يقوم بمئة آية كان منفذا لقوله وقوموا لله قانتين، هذا كان من القانتين، من الخاشعين المخبتين المنيبين. الذي يقوم بألف آية هذا يكتب من المقنطرين، يعني الذين حازوا قناطير مقنطرة من الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث فيه من قام بألف آية، ألف آية يعني هتبقى إما بقدر السبع الطول أكثر من ألف آية، وإما بقدر من سورة تبارك إلى آخر القرآن حوالي ألف آية. في حديث آخر رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن فضالة بن عبيد وتميم الداري قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. نشوف هنا يقوم بقد إيه؟ قال عشر آيات، عشر آيات، قام الليل فصلى فقرأ عشر آيات فيها، هذا يكتب له قنطار من الأجر، القنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا ربي أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم، بهذه الخلد وبهذه النعيم. هذا قيام الليل للإنسان الذي يحفظ من القرآن ما يشاء الله عز وجل له، يكون له هذا الأجر العظيم، ولو أنه قام بعشر آيات فقط، فكيف لو قام بألف آية؟ هنا يحرص المسلم على الإكثار من قيام الليل. حديث آخر في قيام الليل رواه ابن نصر في الصلاة وروى البيهقي والضياء عن علي أيضا مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل يتوضأ ليلا ونهارا أو نهارا فأحسن الوضوء واستن ثم قام فصلى أطاف به الملك. إذا أحسن الوضوء ودعك أسنانه قال طاف أو أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه، يعني حتى في صلاة النهار أيضا، فما يقرأ إلا في فيه، وإذا لم يستن أطاف به ولا يضع فاه على فيه، يعني الملك يبقى بجواره وهو يقرأ يسمع منه ولكن ما يدنوش منه كدنو الإنسان الطيب رائحة الفم. بيقول لنا هنا الشيخ مري: يصح التطوع بركعة، يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر. قال في الإقناع: مع الكراهة، وهذا أقل ما يقال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تطوع بركعة غير الوتر، صلاة الوتر فقط هي اللي فيها ركعة واحدة، لكن يتطوع الإنسان بصلاة ركعة هذا يكره، هذا أقل ما يقال فيه، يكره ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوع بركعة. ولكن على قول يصح التطوع بركعة كأنه إذا اضطر الإنسان لقطع صلاته فليقف صلاة تطوع مثلا، صلى ركعة وأقيمت الصلاة، جاز له على هذا القول أنه يقرأ التشهد ويسلم بعدها، ولكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوع بركعة واحدة. أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. هنا القاعد المعذور أجره كامل، الذي يصلي في بيته وهو مريض له أجر مصلي في جماعة، طالما أنه متعود على صلاة الجماعة مواظب عليها، فلما يغيب في بيته فالله عز وجل يعطيه أجر من يصلي الجماعة. يقول لنا وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. الذي يصلي وهو قائم هذا أفضل، من صلى قاعدا هذا في النافلة، في النافلة فله نصف أجر القاعد القائم. ففي صلاة النافلة فيها تخفيف، صلاة الفريضة يجب أن تقوم فيها لقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، فالذي يقعد في صلاة الفريضة مع قدرته على القيام ضيع ركنا فيها بطلت صلاته بذلك، لابد من القيام في صلاة الفريضة. النافلة مبناها على التخفيف، فعلى ذلك يجوز في صلاة النافلة للقادر على القيام يجوز أن يصلي قاعدا ولكن له نصف الأجر فقط. أما الإنسان المريض المحتاج للقعود في الفريضة أو النافلة فأجره كامل. يقول لنا وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، دي فيها خلاف، قال غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، هذا كله في صحيح مسلم، وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله طول القيام أفضل. يعني هنا الخلاف أيها أفضل، نصلي صلاة طويلة ونقف كثيرا فيها، ولا نصلي ركعات كثيرة يبقى فيها ركوع وسجود كثير والقيام يكون قصيرا وليس طويلا. فهنا يقول عن أحمد رواية أنه طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوع أفضل الصلاة طول القنوت، وكلمة طول القنوت يعني طول القيام. وعنه التساوي، دي رواية ثالثة عن أحمد، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يستوي إنك تصلي ركعات كثيرة يبقى فيها ركوع وسجود كثير فهذا من أفضل الصلاة، أو تصلي ركعات قليلة ولكن تطيل القيام فيها فهذا الذكر الذي فيه أعظم ذكر وهو قراءة القرآن، فيستوي هذا مع ذلك. وقال رحمه الله التحقيق أن ذكر القيام وهو قراءة القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود الذي هو التسبيح، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام، يعني الهيئة كلما كنت خاشعا لله سبحانه كلما كانت الهيئة أفضل، فهيئة السجود أفضل هيئات، يليها هيئة الركوع يليها القيام، فعلى ذلك الإنسان الذي يقوم هذا أقل قدرا من السجود، لأن في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولكن الذكر الذي في القيام أفضل الذكر، كأن حاجة بتعوض حاجة، فتقرأ قراءة طويلة تقرأ ذكرا كثيرا يعوض كثرة الركوع والسجود في صلاة قصيرة. يقول أفضل ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدل استويا. يعني تسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث آخر يعني غير ما ذكر، من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة، ده حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاءت أحاديث أخرى في صلاة الضحى ذكرناها في كتاب الدعوات، منها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، سماها صلاة الأوابين، الأواب الرجاع إلى الله عز وجل، التواب تائب إلى الله عز وجل، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ده في حديث زيد بن أرقم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدق بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني بتقوم الصبح يلزمك صدقة عن كل عضو من أعضائك وكل سلامة من سلامياتك التي جعلها الله عز وجل سليمة وصحيحة، عافاك الله سبحانه فتصدق، هتجيب قد إيه بقى صدقات لهذا كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، صلي ركعتي الضحى فيجزئ عن ذلك. أيضا حديث أبي هريرة اللي أشار إليه هنا في الصحيحين عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه يصلي ركعتي الضحى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فلك أن تصلي أربعا ولك أن تزيد ما شئت. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، يوم فتح مكة صلى سبحة صلاة تطوع الضحى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين، ركعتين يسلم ركعتين يسلم. أيضا في حديث عند أبي داود من حديث نعيم بن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخرة، أكفك آخرة. تصلي أربع ركعات الضحى تكون لك كفاية عند الله عز وجل من أجر وثواب وحماية وحراسة يحرسك الله عز وجل بهذه الركعات، أن تصلي أربع ركعات في أول النهار. هنا يقول شيخ مرعي: تسن صلاة الضحى غبة غبة، ومعنى غبا يعني أحيانا وأحيانا، والصواب أنها تسن المواظبة عليها وليست غبا كما يذكر هنا. قال: بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هذا حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح خلافه عنه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ، ففيها المحافظة والمواظبة عليها. وجاء أيضا في فضلها ما رواه أبو داود عن أبي أمامة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج المحرم، يعني تتوضأ وتذهب للمسجد لصلاة الفريضة لك أجر حده. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني خرج من بيته متوضئا ليصلي الضحى في المسجد لا ينصبه إلا إياه، اشتغل لحاجة تانية غير ذلك، فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين. ولذلك كنت إذا صليت صلاة الفجر في جماعة ثم قعدت لتصلي الضحى بعد ذلك وأنت تذكر الله عز وجل فيما بينهما يكون لك أجر حج وعمرة. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن أنس مرفوعا: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. ففيه فضيلة تصلي الفجر في جماعة وتجلس في المصلى تذكر الله عز وجل غاية ما تصلي ركعتي الضحى فيكتب لك أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. يقول لنا هنا: أقلها ركعتان صلاة الضحى، يعني كما ذكرنا لحديث ركعتي الضحى، وصلىها صلى الله عليه وسلم أربعا وثبت أنه صلىها ستا، وقال: وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى. وقت الضحى من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني ممتد من وقت الشروق، هذا وقت تحريم صلاة نافلة عند شروق الشمس، هتسيب بعد الشروق حوالي ربع ساعة تقريبا ثم يبدأ وقت الضحى من هذا الوقت لغاية قبيل الزوال، لأن عند استقلال الظل بالرمح لما الشمس تكون في كبد السماء هذا وقت تسجر فيه جهنم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، عن صلاة نافلة لا تصليها فيه. يبقى قبله بشوية، يعني قبل الظهر بقدر ركعة واحدة، بقدر ركعة واحدة قبل صلاة الظهر، وقت لا يتسع لصلاة ركعتين، هذا وقت تحريم قبل الظهر. قبله يبقى من أول وقت الضحى، وقت طلوع الشمس وارتفاع الشمس اللي هو وقت بدء صلاة الضحى لغاية قبيل صلاة الظهر بحوالي ركعة أو ركعتين، هذا الوقت كله وقت للضحى. قال لحديث قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، اللي هي صلاة الضحى، يعني حديث صحيح. وأفضله أفضل وقت صلاة الضحى إذا اشتد الحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة اللي هو الجمل الصغير، فحين يرمض حين تلسع حرارة الشمس التي على الأرض تلسع قدمه، فهنا يقوم يبتدي يحرك قدمه من شدة الحرارة إلا عليه، فهنا هذا وقت صلاة الأوابين، يعني قبل صلاة الظهر، صلاة الضحى في هذا الوقت من أفضل ما يكون. قال وتسن تحية المسجد، من ضمن السنن أيضا تحية المسجد، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بصلاة تحية المسجد، ولا يقال هذا الأمر على الوجوب، لأنه يقال فيه ما قلنا في صلاة الوتر في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء إلى الفجر، وهي صلاة الوتر. قلنا إن الصلوات الخمس فقط هي الواجبة، لأن الله عز وجل ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج وقال هن خمس وهن خمسون، قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس وهن خمسون، قال ما يبدل القول لدي. فعلى ذلك هي الخمس الصلوات الواجبة، غيرها لا يجب شيء إلا بسبب زي صلاة الجنازة ونحوها. فصلاة تحية المسجد هي سنة من السنن وليست فرضا. قال وسنة الوضوء، وسنة الوضوء قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى على ذلك إذا دخل المسجد يصلي ركعتين أول ما يكون، لهم سنة تحية المسجد. هنا هل يقال إذا دخل لا يجوز له أن يسلم حتى يصلي تحية المسجد؟ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وإن كان انتشر بين كثير من إخواننا هذا الشيء، إنه البداية يدخل المسجد صلي تحية المسجد بعد ما يصلي يقول السلام عليكم، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. والراجح يعني قول الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك إذا دخلتم بيوتا فسلموا، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلت بيتا مسجدا أو غيره تبدأ بالتسليم، ولكن لا تقعد في المسجد حتى تصلي تحية المسجد. تحية المسجد هذا في المسجد، في المسجد. فإذا كان فرضنا زي ما أنتوا كده الآن في الشارع وجاء واحد متأخر، ما فيش تحية مسجد للشارع، فعلى ذلك يجلس. أو في صلاة الجمعة يكون إنسان يجي في الشارع، إذا كان والله قبل خروج الإمام للخطبة يجوز له أن يصلي الضحى مثلا، إذا كان في الشارع عايز يصلي صلي ما شاء. لكن تحية المسجد هذا للذي يدخل المسجد فقط، المسجد خصص عن غيره، اختص بهذه الصلاة تحية المسجد، فالذي في الشارع ليس في مسجد، ولكن نوع هذا ملحق به في هذا الوقت فقط وليس له حكم المسجد. وده بنلاقيه من كثير من إخواننا أثناء الخطبة يجي في الشارع ويصلي تحية المسجد في الشارع، ليه؟ يأخذ من حديث سليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، هذا كان بداخل المسجد، إذا دخلت داخل المسجد فصلي ركعتين، أما في الشارع فلست في المسجد، لكن الذي يلزمك أن تستمع للخطبة وأن تجلس وأنت في الشارع لتستمع للخطبة. بيقول لنا هنا وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرض عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه سمع بلالا أمامه دفن عليه صوت عليه أمامه في الجنة كهيئة الخادم مع صاحبه. فيقول هنا بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فيها سنة أنك كلما توضأت يستحب لك أن تصلي ركعتين إلا أن يكون في أوقات النهي. الحديث متفق عليه. قال ويسن إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، يعني الوقت بين المغرب والعشاء لو أن إنسانا صلى فيه يحسب له من قيام الليل، من قيام الليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك في قوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ذكروا أنهم من ضمنها القيام بين المغرب والعشاء. فالإنسان اللي يستطيع أن يقوم في هذا الوقت فليفعل، اللي يستطيع أن يمكث في المسجد جالسا يذكر الله يكتب له صلاة أنه مصلي مع أنه جالس للذكر. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، يعني يصلي نافلة صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه. ففيه أنه يستحب القيام بين المغرب والعشاء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.